الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 40 من كتاب دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله، سورة النمل، قوله تعالى إخبارا عن بلقيس، هكذا شهر اسمها عند جماهير المؤرخين: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يدل على تعدد رسلها إلى سليمان. وقوله فلما جاء سليمان بإفراد فاعل جاء، وقوله تعالى إخبارا عن سليمان أنه قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود، الآية، يدل على أن الرسول واحد. والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة وعليهم رئيس منهم، فالجمع نظرا إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرئيس، لأن من معه تبع له، والعلم عند الله تعالى، هذا هو الظاهر. لأن الرسول الواحد قد يعجز عن حمل الهدية، ولا سيما مع بعد المسافة، ويحتاج إلى أنيس. ثم أيضا هذا وفد، أرسلت وفدا إلى سليمان عليه السلام. قوله تعالى ويوم نحشره من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، الآية، هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة. وقوله بعد هذا بقليل وكل أتوه داخرين، يدل على أن الحشر عام كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة. والجواب عن هذا هو ما بينه الألوسي في تفسيره من أن قوله وكل أتوه داخرين يراد به الحشر العام، وقوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج المكذب للرسل، يحشر للتوبيخ حشرا خاصا، فلا ينافي حشر الكل لفصل القضاء. وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضهم. قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسير، وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الجبال راسية والراس هو الثابت في محل، كقوله تعالى والجبال أرساها، وقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وجعلنا فيها رواسي شامخات. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن قوله أرساها ونحوه يعني في الدنيا، وقوله وهي تمر مر السحاب يعني في الآخرة، بدليل قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ثم عطف على ذلك قوله وترى الجبال الآية. والجبال لها حالات يوم القيامة، الأولى أنها ترى كأنها ثابتة وهي تمر مر السحاب، وهي المشار إليها أيضا بقوله وإذا الجبال سيرت، ثم بعد ذلك تتفجر وتنتثر يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. وهكذا بعد ذلك يرى مكانها كالسراب وليست بجبال، إنما سراب الجبال. ثم بعد ذلك لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، لا سراب ولا ارتفاع، يعني بالنظر إلى بداية سير الجبال ثم بالنظر إلى انفجارها وذهابها ثم بالنظر إلى أماكنها ثم بالنظر إلى أن الأرض تصبح بيضاء نقية كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. ومما يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم القيامة، كقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. قال سورة القصص، قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، الآية، الخطاب في قوله ولك يدل على أن المخاطب واحد، وفي قوله لا تقتلوه يدل على أنه جماعة. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن صيغة الجمع للتعظيم، الثاني أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هموا معه بقتل موسى، فأفردت الضمير في قوله ولك لأن كونه قرة عين في زعمها يختص بفرعون دونهم، وجمعتهم في قوله لا تقتلوه لأنهم شركاء معه في الهم بقتله، الثالث أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى المأمورين بقتل الصبيان قائل لهم لا تقتلوه معلل ذلك بقوله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وفعلا انتفعت به، بالذات امرأة فرعون انتفعت به وآمنت وصلح بها آخرتها، وهو الصلاح المقصود. وأما الذين زهدوا فيه ما انتفعوا به، فرعون لم يؤمن، وذلك القول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا يدخله في الإسلام لأنه قاله عند الغرارة، قوله تعالى قال لأهلهم كثوا، أهله زوجة بدليل قوله وسار بأهله، لأن المعروف أنه سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول بذلك، لأنه ما عندنا دليل على أن الاسم شعيب. وأما الذين يظنون أنها ابنة شعيب النبي فهذا بعيد، لأن بين شعيب النبي وبين موسى عليه السلام أزمنة مديدة وأعوام عديدة. ثم إن الأهل تطلق على الزوجة، أهل تريد بها الزوجة وحدها، لا يلزم أن يكون المراد به الجمع. وقولهم كثوا خطاب جماعة الذكور، فما وجه خطاب المرأة بخطاب الذكور؟ والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه، الأول أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيما لها، ونظيره قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، الثاني أن معها خادما والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة، الثالث أنه كان له مع زوجته ولدان له، اسم الأكبر منهما جيروشوم واسم الأصغر أليعازر، الله أعلم. والجواب الأول ظاهر والثاني والثالث محتملان لأنهما من الإسرائيليات والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قد قدمنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو منح التوفيق، والهدى المثبت له هو إبانة الطريق، لأن الهداية تنقسم إلى هداية التوفيق وهداية الدلالة وإرشاد، فهداية الدلالة والإرشاد يدخل فيها النبي وغيره صلى الله عليه وسلم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالإنسان يهدي بالدلالة والإرشاد لا بالتوفيق، قال الله عز وجل عن القرآن يهدي إلى الرشد، والذي يهدي هو الله بالتوفيق، ولكن القرآن يدل إلى الرشد. هذا الباب بابه النظائر، هناك كتب قد ألفت في باب النظائر، يعني تأتي إلى الكلمة ومعانيها في القرآن، مثل الفتنة ربما تجد لها عدة معاني، الفتنة بمعنى القتل، الفتنة بمعنى الشرك، الفتنة بمعنى المعصية والمصيبة، وهكذا الشهادة تجد لها عدة معاني، الشهادة بمعنى الإخبار، الشهادة بمعنى الاطلاع، الشهادة بمعنى الحضور، الشهادة بمعنى الحكم، الشهادة بمعنى الإقرار، وهكذا كلمات كثيرة. إن لم يكن الطالب والقارئ على علم بهذه المفردات ربما يظن الأشياء المتباينة شيئا واحدا. ومن أقرب الكتب في ذلك كتاب نظرة النعيم لمن أراد أن ينظر، وهكذا في باب القرآن كتاب قريب القرآن، أقصد ألفاظ القرآن، وهكذا النظائر الفيروز أبادي. المهم أنه لا يوجد دليلان ثابتان بينهما تعارض إلا أن يكون أحدهما منسوخا، وإلا لا يمكن، فكلام الله لا يناقض بعضه بعضا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذه الأوجه بحمد الله قد تكون معروفة عند أكثر العرب، إلا أنه قد يوجد بعض المشككة أو بعض الجهال. المشككة يشككون في القرآن، يقولون أنتم الآن تقولون لله يد، ونحن قد وجدنا أنه يقول بيده وبأيدينا وبيدي، الآن أيهما نثبت له؟ أيها نثبت له؟ الجواب معروف عند العربي الفصيح سليم العقيدة، من أن المفرد إذا أضيف فهذا العموم، والجمع يدل على التعظيم، والتثنية تدل على العدد، وهكذا في قوله تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، وهكذا رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، كله معلوم المعنى. المشرق والمغرب، مشرق الشمس مغرب الشمس، المشرقين والمغربين الصيف والشتاء، المشارق والمغارب مطالع الشمس ومطالع القمر، لأن الشمس والقمر تطلع من مطلع ثم لا تعود إليه إلا بعد عام، وهكذا. والإنسان لو اعتنى بالقرآن في أيام حفظه أسهل له من العناية بعد ذلك، لو أنه يعلم معاني الآيات في أيام حفظه ولو المعنى الإجمالي. فإن عجز عن المعنى الإجمالي لكثرة أشغاله من القراءة مثلا في كتب التفسير، يأخذ معه مفردات القرآن، لأن هناك آيات ربما في جزء عام الذي يحفظها الكثير ولا يدري معناها. ونسأل الله التوفيق والسداد والعون، والحمد لله رب العالمين.